أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في الجهة الثالثة، وهي معقودة للحديث عن الطلب بالجملة الخبرية، والمراد من الجملة الخبرية في المقام الجملة الفعلية الخبرية، أعم من كون الفعل المستخدم فيها ماضيا أو مضارعا. وقد تكرر في الروايات إفادة الطلب بهذه الجمل، كما إذا بلغ النصاب كذا أدى كذا، فإنها ظاهرة في أن عليه يؤدي كذا. وتكرر في الروايات بشكل أكبر استخدام الفعل المضارع، يعيد، يغتسل، يغسل ثوبه، إلى ما هنالك. ولا كلام، ظاهرا بين المحققين في استفادة الوجوب من مثل هذه المقامات إن لم توجد قرينة تدل على غيره. إنما الكلام وقع بينهم في وجه هذه الاستفادة، ويمكن أن يتحصل من كلامهم أن بحثهم تارة يقع في الدلالة على الطلب وكيفية استفادته منها، وأخرى في الدلالة على الوجوب. وإنما احتيج إلى هذا البحث استئنافا بعدما تقدم في الجهة السابقة من الحديث عن صيغة الأمر واستفادة الطلب الوجوبي منها، من جهة عليكم السلام من جهة أنه من الواضح أن الجملة الخبرية موضوعة للنسبة الوقوعية الصدورية في اللغة العربية، فهيئة الماضي تفيد الوقوع والتحقق في الزمن الماضي، وهيئة المضارع تفيد الوقوع والتحقق في الزمن الحاضر أو الاستقبالي. طبعا هي تدل على وقوع في الزمن الحاضر، يعني المستقبل المتصل بالكلام، وقابلة لأن تستخدم ويراد منها الاستقبال إن قرنت بالسين أو الصاد. جيد، على فرق بينهما مسطور في محله. فإذا كانت موضوعة للنسبة الصدورية الوقوعية، فإن استفادة النسبة الإيقاعية منها تحتاج إلى بيان وتكييف كما هو واضح، إذ أين الإخبار من الإنشاء؟ وخلاصة ما يستفاد من كلمات المحققين في هذا المجال قولان في جذر الأقوال: القول الأول ما ذهب إليه جميع المحققين تقريبا فيما نعلم، ومنهم صاحب الكفاية وطبقات العلماء المتأخرين بعده باستثناء السيد الخوي، وهو أن هذه الجملة الخبرية لا يوجد لها أكثر من واضح، فهي موضوعة للنسبة الصدورية الوقوعية، وأن استفادة الطلب منها إنما يكون بنحو من أنحاء التعمل، إما استعمالا مجازيا وإما استعمالا حقيقيا بداعي البعث والإرسال. والفرق بين التعبيرين واضح، فإنه على الأول يقال بأن نفس الجملة استعملت في الطلب فهو استعمال في غير ما وضعت لا، فيكون التصرف في الحقيقة في المراد التصديق الأول، مراد الاستعمال، وهذا هو المجاز اللغوي. وأما على الثاني فيكون الاستعمال فيما وضعت له غاية الأمر بداعي الإيجاد والإصدار في الخارج، فيكون على الثاني من قبيل الدلالات الالتزامية الكنائية. هذا هو القول الأول، وهذا القول كيف في الكلمات بأن النكتة فيه هي التناسب القائم، لأنه سواء قلنا بالأول أو بالثاني في القول الأول لا بد من وجود تناسب، فإنه لا يصح التكنية بأي شيء عن كل شيء، كما لا يصح الاستعمال المجازي إلا بنكتة ومناسبة مع قرينة طبعا. ومما لا شك ولا ريب فيه أن النكتة في المقام والمناسبة في المقام لا تخرج عن القول إجمالا، بأن الدال على النسبة الصدورية الوقوعية إذا صدر من متكلم في مقام طلب الإيقاع فإن التناسب بينهما يأتي من جهتين، إما فرض المستقبل المطلوب إيقاعه واقعا مفروغا عنه بنكتة أن المخاطب ممن يطبق أعماله على الموازين الشرعية، أو بنكتة فرضه ولو اقتضاء من طرف الآمر والطالب، قد جاء بالفعل لإبلاغه أن هذا الفعل يراد الإتيان به. فيفرض المطلوب إيقاعه منزلة الواقع. القول الثاني هو ما ذهب إليه السيد الخوي رضوان الله عليه في مقابل جميع المحققين من القول بأن الجملة الخبرية موضوعة ابتداء بوضعين: وضع الإخبار للنسبة الصدورية الوقعية، ووضع آخر لما وضعت له صيغة الأمر، وهو إبراز الاعتبار النفساني القاضي بجعل الفعل يعني متعلق في ذمة أو على ذمة المكلف. والمسألة عنده سهلة على مبانيه، لأنه قائل بأن الوضع تعهد، وأن كل متعهد حقيقة هو واضح، وأن المدلول التصديقي هو المفاد المباشر لعملية الوضع. لا يبقى فرق بين الواضع الأول والواضع المستعمل، سوى أن ذاك سبق بالتعهد بس، وإلا الكل يحاكونه تعهده، فعندما يستعملون يتعهدون، فهم يضعون الحقيقة على وزانه وعلى غراره. فتكون الجملة الخبرية مستعملة ابتداء في النسبة الطلبية، أما تتمة الكلام فنفس ما تقدم في صيغة الأمر من قبله وقبل أستاذه النعيم. والنعيم ما موافقه هون، لأن النعيم لا يبني على مسلك التعاقد أساسا. ثم إنه رحمه الله يستشهد على كلامه بشاهدين: الشاهد الأول أن الجملة الفعلية الخبرية الماضوية لا تستعمل في إفادة الطلب إلا إذا كانت في ضمن جملة شرطية. الحديث عن الطلب الآن مش عن الوجوب، يعني هو أساسا كل هذا السير ما يدل على الوجوب، الوجوب حكم العقل مش هيك؟ والنقض الثاني أو المنبه الثاني أن الجملة الإسمية لا تستعمل في مقام الطلب. طب هو شو بيثبته؟ يقول: فيثبت أن جملة المضارع موضوعة أساسا لتفيد الطلب، لأن هنالك نوعان من الإخبار: واحد من الجملة الفعلية لا يصح استعماله في مقام الطلب إلا في جملة شرطية، وهذا يعني أنه موضوع متعهد به في خصوص حال وجوده في جملة شرطية، بينما الجملة الإسمية لأنه أساسا لا يوجد تعهد من الواضعين. بوضعها للطلب لا يصح الطلب بها. مع أنها خبرية. أقول علاوة على أن أصل المبنى الذي بنى عليه مرفوض من أساسه مسلك التعهد عندنا وعند جل المحققين، ولم يذهب إليه غيره رضوان الله عليه، تبعا للمحقق النهاوندي صاحب تشريح الأصول. فإنما استشهد به لا يصبح شاهدا في المقام، بل لعله على خلاف ما أفاد أدل. من أي جهة؟ من جهة أنه أولا الفعل الماضي من قال بأنه لا يدل على الطلب إلا إذا كان في جملة شرطية؟ وجدناه في بعض الروايات كذلك، لكن الدعاء طلب ولا مش طلب؟ الدعاء أقول حتى من السافل إلى العالي، من الداني إلى العالي. ومع ذلك فإن استخدام الماضي فيه شائع، كما تقول غفر الله لك وتريد اللهم اغفر له، شكر الله سعيك، رحمك الله، ما أكثرها في اللغة العربية. إلا أن يقال مقصوده في الطلب الوجوبي. نقول شو الفرق؟ أنت أساسا لا تقول بالوضع للطلب الوجوبي في أي مكان، حتى في مقامات الوجوب أنتم تقولون بأن الوجوب يستفاد من حكم العقل وليس من الصيغ. فالبحث بيننا وبينك في أصل الوضع للطلب. ففي غير الجملة الشرطية يستخدم صيغة الماضي. هذا أولا. ثانيا، لو تنزلنا وقلنا بأن لا تستخدم إلا في الجملة الشرطية، طيب أنت قلت كل متعهد واضع شيك، بناء عليه ما المانع من أن يستخدمها شخص ويقصد بها الطلب في غير الجملة الشرطية ما دام هو متعهد واضح؟ هذا يدل على أنها بحسب الأنس اللغوي هي لا قابلية فيها لأن تستخدم ولو كان مستعملها المتعهد يريد استخدامها. فحسن استعمالها في مقام الطلب طبيعي وليس بالمواضعه التي تذكرها. وبهذا يتضح الجواب على نقضه بالجمله الاسميه ايضا، اذ يقال في الجمله الاسميه التي نوافقه فيها على انها لا تستعمل في العرف العربي في مقام الطلب، نقول نسبة صدورية ولا لا؟ زيد آكل، عمرو غاسل ثوبه، ولا في نور بالدل على الطلب. لماذا؟ أنت نقضت لتثبت أن الجملة الخبرية الفعلية المضارعية والماضوية في ظل جملة شرطية موضوعة بوضع ثان للطلب، وعندك على مسلك التعهد كل متعهد واضع. فنقول نفس ما قلناه ثانيا قبل قليل في صيغة فعل الماضي، لو كان الأمر كذلك فينبغي أن تستعمل في مقام الطلب إذا جاء بها الشخص يريد هنا الطلب، مع أنه لا يصح حتى لو 100 واحد الآن استعملوها بهذا القصد لا يكونون واضعين للمعنى قطعا، ولا أحد يقبل منهم هذا الكلام. لا نحن ولا السيف كما هو واضح. فهذا النقد على الخلاف أدل، هذا يدلل على أن الجملة الفعلية الخبرية هي في حد نفسها لها قابلية أن تستفاد، أن تستخدم ويراد منها الطلب. ونضيف إلى هذه المناقشات مناقشة أخيرة، وهي أن ما أفاده رحمه الله خلاف الوجدان اللغوي لأبناء العرف، فإن أحدا من أبناء العرف لا يفهم على مستوى الدلالة الوضعية التصورية أن الفعل المضارع موضوع بوضعين، وضع للخبر ووضع للطلب، والمنبه على ذلك أن أحدا لا يفهم منها الطلب ولا ينسبق إلى ذهنه إلا إذا وجدت قرينة تدل على الطلب، من دون قرينة أبدا. وإلا لو كانت موضوعة بوضعين لصارت مشتركة، ولاحتاج كل واحد من استعماليها للقرينة، والحال أننا لا نشعر أبدا بأننا بحاجة إلى أي قرينة في مقام إفادة الإخبار بها، بل لا ينسبق إلى ذهننا إلا ذلك. أكثر من هذا أقول، بل إذا ما دققنا في حسنا العرفي نجد أن هذا الأمر حاصل حتى في موارد استعمالها وإرادة الطلب منها. أول ما ينسبق إلى ذهننا هي النسبة الخبرية منها، ثم بالقرينة نعدل مباشرة إلى القول بأنها يراد منها الطلب في المقام. ولذلك لا يتوهم أحد دلالتها على الطلب إلا إذا كانت في سياق السؤال عن الحكم الشرعي تكليفا أو وضعا. تكليفا مثل يعيد صلاة، وضعا مثل يغسل ثوبه. وإلى ما هنالك. ومن هنا لا تكون دلالتها على الطلب إلا بنحو من أنحاء الدلالة الالتزامية. وهذا لعله من الواضحات. إذن فالمسلك الأول هو المسلك الصحيح والسليم. يبقى الكلام في النقطة الثانية، وهي أنه إذا تم المسلك الأول فكيف نستفيد من الوجوب؟ هنا بطبيعة الحال كل من قال بمبنى في باب الصيغة يميل إليه هنا كما هو واضح. صاحب الكفاية القائل بالوضع هنا لا يستطيع أن يقول بالوضع هنا، ونحن وافقناه، ووافقه جملة كبيرة من المحققين، بل هو القول المشهور هناك في الصيغة. واضح لا نستطيع أن نقول بالوضع، لأن النسبة الخبرية موضوعة للنسبة الصدورية، فنحتاج إلى استئناف بحث لتخريج دلالة الجملة الخبرية على الوجوب بعد أن فرغنا من دلالته على الطلب بالملازمة العرفية. جيد. أما أمثال المحقق النائيني وأمثال السيدين البروجردي والخميني رضوان الله تعالى عليهم جميعا ومن ذهب هذه المذاهب من أن الجملة ليست موضوعة، فإن ما قالوه هنا يأتي هنا. من هنا تجد المحقق النائيني يقول بأنها دالة على الطلب، فإذا هي دالة على الطلب ولم يصدر ترخيص فالعقل يحكم. سيد الخميني رضوان الله تعالى عليه والسيد البروجردي من قبله أستاذه ولعل الشيخ الحائري أيضا كلام مش صريح، إذ قالوا هناك بأنها موضوعة للنسبة الإغرائية قالوا هنا تنزيل المستقبل المحتم الوقوع تشريعا منزلة الواقع لا يكون إلا بضرب من ضروب الإغراء البليغ، كمان مش أي إغراء، وهذا من عند الإضافة، بل الإغراء هنا أبلغ من الإغراء بقوله افعش. ها؟ والنسبة الإغرائية التي لم يقم المغري بها وهو العالي للداني، المغري بها للداني على أنه يرضى بالتار، فإن السير والارتكاز العقلائي قاما على الحكم بعدم تقبيح معاقبته فيما لو كانت صادرة عن ملاك لزومه. هذه النسبة الإغرائية، نفس الكلام ذاك يأتي هنا، مش شيء جديد أبدا. وكذلك المحقق العراقي الذي لم يعر بالا هذا الجانب، بل أقرع بحثه في نهاية الأفكار بخصوص تخريج الارتكاز كيفية صحة استعمال النسبة الصدورية بداعي النسبة الطلبية، يفيد في المقام أنه بعد أن أثبتنا أنها بداعي النسبة الطلبية، شو رح يصير؟ ستكون النتيجة أننا نتمسك بإطلاق هذا الطلب على سبيل الكنايات، ها؟ ولا شك ولا ريب أن إطلاقه يفيد الوجوب، إذ لو أريد نسبة دون الوجوب لاحتاجت إلى قيد وبيان. طبعاً خفي هالكلام، مش واضح جداً، لأن الإطلاق يعتمد على المناسبات العرفية الواضحة. هناك كان يمكن تصوير مناسبة عرفية واضحة في الصيغة، هنا ليس بهذا الوضوح. إذن هالمباني كلها يا إخوان تمشي ممشى ما اختارته، لا يحتاج إلى استئناف بحث حقيقي سوى الذين كانوا يقولون، وهم المشهور، بأن الدلالة على الوجوب بالواضح في الصيغة. هنا من الواضح أن جملة المضارع أو الماضي المستعملة في مقام الطلب لا تدل بالواضح موضوع النسبة الصدورية، وما إلها وضع آخر على مبناه. فإذا دلت على الطلب بهذه المناسبة، فكيف تدل على الوجوب؟ من أي باب؟ إحنا مش مختلفين على دلالتها على الوجوب، الكلام في تحليل الدلالة، وهنا لا تنبغي الإطالة يا أخوة. بكلمة واحدة يقال إن نفس النكتة التي خرجنا بها الدلالة على الطلب إذا تأملنا فيها فهي النكتة التي تفيد أن الطلب طلب وجوبي. ذلك أن النكتة التي صححت الإخبار في مقام الطلب وقلنا بأنها لا تتصرف إلا في المدلول التصديق الثاني، نقول ما هو الطلب الذي يوجد تناسب بين فرضه واقعا مفروغا منه وبين طلبه؟ هل هو الطلب المحثوث عليه أم الطلب المحتوم؟ لا شك ولا ريب أن الطلب المحثوث عليه لا يقتضي حتما الإتيان به من المحثوث وهو العبد، إذ الطلب المحثوث عليه إذا لم يكن في درجات الإلزام والإيجاب لا ملازمة بينه وبين الوقوع، إلا اللهم بين قوسين من أفضل عبد يطبق أعماله على أحسن الموازين الشرعية بحيث إرادة مولاه الراجحة هي تجعله ينبعث دائما. وهذا لا معنى له في التطنينات يا إخوان. ما هو سنخ الطلب الذي يتناسب مع الوقوع لا محالة من المكلف المتعارف؟ حتما هو الطلب الوجوبي وليس الطلب الاستحبابي، لأن الطلب الوجوبي يفترض وجود عبد يطبق أعماله على الميزان الشرعي في نظر مولاه، والمولى دائما لما يؤمر يأمر عبدا يريد منه أن يطبق أعماله على الميزان الشرعي. لكن لما تفترضوا الاستحباب الأعم من الوجوب لازم تفترضوا مكلف يطبق أعماله على أفضل وأحسن وأعلى الموازين الشرعية بحيث ينبعث عن مجرد حب المولى للشيء. ومن الواضح أن هذا
لا من طرف العبد تام ولا من طرف المولى تام أيضا، كنقطة عقلائية عامة، نقطة عرفية عامة، لأن المولى لا يريد حتما منه الوقوع في مقامات الطلب الاستحبابي. فالنكتة التي تكون هناك تناسب في مقام الاستعمال المجازي عند القائد بالاستعمال المجازي، أو في مقام الكناية، أو في مقام الملازمة الأعم من الكناية كما قيل وصورها البعض بتصويرات ما في داعي الطين فيها، النكتة ليست شيئا غير افتراض المطلوب وقوعه مفروغ عن وقوعه، وهو ليس شيئا غير الوجود كما هو. يعني هون ملازمة على كل حال. بس في واحد يصيغ بأسلوب إطلاق غير إطلاق مو مهم، أنه في مقام الطلب تفترض مطلوبة مفروغ عنه. ولذلك عبر صاحب الكفاية بأن الطلب بالجملة الخبرية أبلغ من الطلب بالجملة الإنشائية، فكأن المولى أبلغ عبده رسالة أن الفعل الذي أريد ما أريده منك لا أرضى أبدا إلا بأن يتحقق على أرض الواقع، وأنا أسجله من الآن محقق. طبعا صاحب الكفاية عنده كلام يا إخوان، هذا عطل بيكرر بهيك مقامات، بقول طيب إذا هيك يلزم الكذب باعتبار الخبر قد لا يقع من باب أن العبد قد يعصي، بيقول هذا مش كذب، الكذب هو الإخبار بداعي الإخبار، وهنا إخبار بداعي الإنشاء، وإلا كان قولك فلان كثير الرماد في زمن الغاز كذب وأنت تريد أن تقول إنه كريم. العبرة بكونه كذب أو مش كذب بلحاظ الملزوم مش بلحاظ اللازم. إذا ما كان كريم ولو كان عنده رماد هيك فيك تقول عنه كذاب للي بقول فلان كثير الرماد، بينما إذا كان كريم ولو ما كان عنده أصلا رماد لكن كريم قطعا لأنه دائما بنظف داره أو لأنه صارت وسائل الطبخ بالغاز، ها؟ لا شك ولا ريب في أنه كذلك مهزول الفصيل. مهزول الفصيل عند العرب أنه ما بيخلي شلعة المعزة أو الغلام تسمن لأنه دائما بيذبحهم في سبيل الضياف، ها؟ لأنه مضياف، فواحد ما عنده اصلا فصيل هو بيروح يشتري من السوق احسن وارقى الانواع ما بيذبح بالبيت وتقول عنه مهزول الفصيل، كانك قلت هو كريم، انما يقال كاذب اذا ما كان كريم، ولا يقال كاذب اذا لم يكن لديه فصيل. هذا باب الكنايه في اللغه العربيه، وعليه فالكذب باعتبار المخبر به النهائي الملزوم وليس باعتبار ما أخبر عنه من اللازم كما هو واضح. فمثل هذا الكلام ما له داعي، هذا تمام الكلام حاول لخصه تصبح حتى ما يطول معك. في الجهة الثالثة البحث في الجهة الرابعة يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.